آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الجنائز، وهو الكتاب الثالث من كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية والمتن للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الفصل الأول أحكام المحظورة. من السنة قيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه، وذكرنا أن التوجيه لم يثبت فيه دليل، بل قد أنكره بعض السلف. قال: وتغميضه إذا ما، وقراءة ياسين عليه. وعرفنا أيضا أنه لم يثبت في القراءة شيء، وأن حديث اقرأوا على موتاكم ياسين حديث ضعيف. قال: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويد حياته، والقضاء لدينه وتزكيته، ويجوز تقبيله. قال: وعلى المريض ويجوز تجديله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. هكذا يقول المؤلف رحمه الله. فقوله رحمه الله وتغميضه، تكلمنا الأسبوع الماضي على مشروعية عيادة المريض، وكذلك على تلقين المحتضر الشهادتين، وذكرنا أنه لم يرد حديث صحيح في مشروعية تكبير المحتضر نحو القبلة، بل قد أنكره بعض السلف. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. هذا الحديث فيه بداية دلالة على مشروعية تغميض الميت، والميت لا بد أن يغمض إذا مات، لأنه إذا لم يغمض بقيت عيناه مفتوحتين، ويكون منظره منظرا مشوها. كذلك فمن السنة تغميضه، والمبادرة في التغميض، لأن الميت إذا خرجت روحه مباشرة تبدأ الأعصاب والعروق، والجسد يبدأ بالتصلب فيتصلب، فيبقى كل عضو على حالتها التي مات عليه هذا الشخص، لأنها تتصلب أعصابه ويتصلب جسده، فيصبح من الصعب أن الإنسان يعالج أي شيء فيه. ولهذا لو ترك الميت فترة بدون تغميض من الصعب أن يغمض، خلاص تصبح عيناه مفتوحتين، فإذا لابد من تغميضه مباشرة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما خرجت روح أبي سلمة رضي الله عنه بادر إلى تغميضه فأغمض. كذلك أيضا لابد أن يرفع لحيه الأسفل، لأنه يرتخي، فتلقين الميت وتغميضه أمر مطلوب وأمر مشروع، لأنه إذا ترك بقي فاه أو بقي فوه مفتوحا. فالأولى لمن حضر المحتضر إذا شعر أن الروح قد خرجت يبادر إلى تغميضه وكذلك إلى تلكيمه ورفع لحية الأسفل، لأنه يرتخي بقدرة الله وأمره يرتخي لحية، فإذا ترك بقي فمه مفتوحا. فالأولى أنه يغمض وكذلك يلثم من أجل أن يبتغ تصبح العينان مغمضتين وكذلك الفم مغلقا حتى إذا غسل لا يدخل الماء إلى فمه لا إلى عينيه. هذا من اللازم على من حضر المحتضر. وأما قوله وقراءة ياسين عليه فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه لم يرد حديث صحيح في هذا، والشوكاني رحمه الله اعتمد على حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا الحديث قد ذكرنا أنه ضعيف لأنه من طريق أبي عثمان وليس بالمهدي. أبو عثمان النهدي ثقة، لكن هذا أبو عثمان الراوي عن معقل هذا ليس بثقة بل هو مجهول، هو مجهول ويرويه عن أبيه وأبوه كذلك مجهول، وتارة يوقفه على معقل بن يسار وتارة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه ثلاث علل، كل علة كافية لضعفه والقدح فيه. ولو صح الحديث لكانت القراءة عند الموت أي قبل الموت قبل خروج الروح، لأن في الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين فإنها تخفف عليهم سكرات الموت. وقد ذكرنا أيضا إجابة على بعض الأسئلة أنه يدل على عدم صحة الحديث أنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة قرأ سورة ياسين عند المحتضر، ولم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أحد عند احتضاره في حالة موته. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة في حالة الموت لم يقرأ على ياسين، وكذلك حضر موت طفل من أطفال بنته وابنة زينب ومع ذلك لم يقرأ عليه ياسين، أنه كان يرى عليه الموت وشدة الموت. وهكذا أيضا لم يقرأ على ولد إبراهيم ياسين، وهكذا أيضا لم يثبت أنه قرأ على زوجته خديجة ولا على أحد، فدل هذا أن الحديث ليس بصحيح. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يقرأ أحد على أحد، لم يقرأ أحد على أحد. وذكرنا أيضا أن قراءة ياسين فيها عدة مخالفات عدة بدع. أولا يقيدها بعضهم بين المغرب والعشاء، وهذا لا دليل عليه، لأن الحديث فإنها تخفف عليهم سكرات الموت وهم يقرؤونها بعد أن يدفن الميت، ولو كان الحديث صحيحا لكانت القراءة عند السكرات. كذلك أيضا يقرؤونها بصوت جماعي والقراءة بالصوت الجماعي بدعة. كذلك أيضا يقرؤونها ثلاث ليال وربما زادوا ليلة العشر أيضا، وهذا التقييد بدعة لم يثبت شيء من هذا. فإذا وهكذا أيضا ربما قرؤوها بالفلوس والقراءة بالفلوس لا تجوز لقول الله في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل قول الله عز وجل مادحا أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب الصالحين من أهل الكتاب المؤمنين منهم ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وكما قال أيضا ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وعلى هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تغلوا فيه. فالرسول قال ولا تأكلوا به، أي لا تأكلوا بالقرآن، لا تأخذوا شيئا على أجرا على القرآن. وكذلك لا تستكثروا به، أي لا تأخذوا مالا تستكثرون به مالكم أجرة على قراءة القرآن، فهذا لا يجوز. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام يتعجلون القرآن ولا يتأجلون، أي يأخذون على قراءته أجرا في الدنيا ولا يدخرون أجرهم إلى يوم القيامة. والأدلة كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ على القرآن أو قوسا قلده الله يوم القيامة قوسا من نار، أي من أخذ أجرا على القرآن في الدنيا قوسا قلده الله يوم القيامة قوسا من نار، أو بهذا المعنى. والأدلة كثيرة على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن إلا في الرقية، إلا في الرقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الرقية إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في الرقية. أما في بقية الأمور فلا يجوز. وقوله والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته، المبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته. هنا يقول المصنف لم يصح في المسألة شيء، أي حديث الحسين بن وحوح المرفوع، فإني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وأعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. يعني التجهيز والمبادرة مشروط، وإن لم يرد لي حديث صحيح. المبادرة بتجهيز الميت أمر مشروط، لأن الأدلة العامة تدل على ذلك، منها ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة، فإن تكن خيرا فإلى خير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه من أعناقكم. وكذلك جاء في صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، فالصالح يحب أن يقدم وأن يسارع به وأن يبادر، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالمؤمن يحب لقاء الله، يحب السرعة بلقاء الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة مستريح ومستراح منه، فقيل يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه، قال مستريح أي المؤمن إذا مات استراح من هم الدنيا وغمها وتعبها، أو بهذا المعنى. والفاجر إذا مات استراح منه الحجر والشجر والدواب والناس، فالمؤمن يستريح، فهو محتاج إلى مبادرة تجهيزه من أجل أن يرتاح من أجل الراحة. فإذا لا مانع من مبادرة التجهيز. يقول المؤلف إلا لتجهيز حياته، أي إلا إذا كان الشخص يظن أنه ما قد مات، فمثل هذا ينبغي ألا يعجل. ولهذا تحصل أحيانا نوبات قلبية، فبعضهم تحصل له نوبة قلبية فيهدأ وتسكن النبضات، ثم بعد ذلك تعود عليه حياته. وهذا قد حصل مرارا، ولهذا ننصح أنه من حصل عليه الموت بهذه الطريقة المفاجئة والسريعة أنه يعرض على طبيب حتى يضع سماعته عليه، من أجل إذا كان باقيا حيا فلا يعجل به هكذا. وكذلك خاصة أصحاب أمراض القلب، الذين عندهم أمراض في القلب هذا لا يعجلون، وبعضهم تحصل له نوبات ما بين الحين والآخر. وقد ذكروا أن أكثر من شخص دفنوا وهم أحياء بسبب السكوت القلبي هذا، فينبغي أن يعرض. لكن هناك علامات للذي قد مات تماما والذي لم يمت. فإذا كان الشخص رطبا، وإذا كانت أعضاء اسمه دابئا، فهذا ترجى حياته إذا كان جسمه رطبا، وكذلك أيضا يكون جسمه دافئا فهذا ترجى حياته. فإذا تصلبت الأعضاء وأصبحت يداه قاسيتين ورجلاه كذلك، وأصبح الجسم قاسيا شديدا، فهذا يعني الظاهر أنه قد مات. أن الغالب أن الذي تتصلب أعضاؤه قد مات، خاصة عندما تصبح الأصابع يابسة على حالتها لا تنعطف ولا تنحني، فهذا دلالة على موته. أما إذا كان دافئا وكذلك يكون جسمه رطبا، بحيث لو أنك عطفت يده تنعطف وأصابعه تنعطف وهكذا جسمه رطب، فهذا ينبغي أن يتأكد من حياته أو موته، لا بد من التأكد. وقد ذكروا أن شخصا، ذكرت بعض الجرائد أن مرة أن شخصا في الطائف دفن وهو حي، ثم بعد ذلك خرج لأن عندهم القبور، عندهم مثل الغرف ملاجئ، فهذا الرجل خرج بعد دفنه وبكفن حصل عنده يعني كالنوبة، ثم عاش فخرج وهو مرعوب خائف، كما ذكر. وهكذا نقلت إلينا أخبار أن أكثر من شخص حصل له هذا، بل بعضهم ربما قد حمل إلى المقبرة فما شعروا إلا وهو يتحرك، بعضهم هذا يحصل له هذا. وكذلك أخبرني بعضهم أن واحدا من أسرته قد ظنوا أنه مات، فغسلوه وجهزوه وما شعروا إلا وهو يتحرك أو يتكلم أو يتحنحن أو بهذا. فهذا لابد من التأكد من موته. إذا تأكدنا من موته ينبغي أن نبادر بتجهيزه. وكذلك أيضا الذي يكون يعني يموت على بحوادث سيارات، لأنه غالبا تتغير يعني الجراحات وربما تعفنت وتغيرت. والبعض أيضا من المدمنين على الدخان ربما أيضا يجيب وربما يخرج منه سواد سائل أسود منتن جيفا، فالأولى أن يبادر في أمثال هؤلاء، أن يبادر في دفنهم قبل أن يحصل تغير وقبل أن يحصل تعطل. يقول: والقضاء لدينه، هذا أمر مطلوب. قضية القضاء للدين هذا أمر مطلوب، فالواجب على ورثة الميت أن يبادروا بقضاء دينه. ولهذا دلل المدلل على هذا ما جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه. والأدلة على كثيرة من القرآن والسنة. أولا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: من بعد وصية يوصي بها أودعين، وقال من بعد وصية يوصين بها أودعين، وقال من بعد وصية توصون بها أودعين، وقال من بعد وصية يوصى بها أودعين. هذه أربع حالات، أربع آيات أو أربع ألفاظ في أثناء قسمة المواريث الله عز وجل يبين الأنصبة للوارثين، ثم يبين أن القسمة تتعلق بهذا، وأنه لا يقسم هذا الميراث إلا بعد قضاء الدين وبعد تنفيذ الوصية، بعض وصية يوصى بها أو دين. وقد جاءت أدلة كثيرة على الاهتمام بأمر الدين والقضاء، وقد جاء من حديث عمرو بن الأطول رضي الله عنه عند بعض أهل السنن أنه قال: مات أخي وترك 300 دينار أو درهم أو كذا، وترك أولادا، قال: فقلت أنفقها على أولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الدين على عن أخيه، فقضى وقال: يا رسول الله، قد قضيت عنه دينه إلا امرأة أدعت أن لها ديناران وكذا وليس لها بينة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعطها فإنها صادقة أو بهذا المال. وجاء أيضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الفجر ثم نادى وقال: هل أحد من بني فلان؟ 3 مرات ولم يجبه أحد. في الثالثة قام إليه رجل يجر إزار فقال: أنا يا رسول الله. قال: لما لم تجبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوب اسمكم إلا لخير، هذا صاحبكم محبوس بدينه، فإن شئتم فأطلقوه، وإن شئتم سلمتموه العذاب الله أو بهذا المعنى. فقال سمرة: قال: ولو رأيت ما فعل هؤلاء قد قاموا غضوا عنه حتى ما يطلبه أحد بشيء. فقضاء الدين أمر مطلوب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو بريء من 3 دخل الجنة، من مات وهو بريء من 3 دخل الجنة: من الكبر والدين والغلول، من الكبر والدين والغلول. فإذا مات العبد بريئا من هذا وهو مستقيم على طاعة الله وتارك لما حرم الله دخل الجنة بإذن الله، لأن الدين لا يعفى عن صاحبه حتى ولو كان شهيدا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وقاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا فقتلت مقبلا غير مدبر، أيغفر لي كل شيء؟ قال: نعم. ثم قال: أعد علي مقالتك. فأعادها، قال: نعم، يغفر لك كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفا. وبهذا المعنى، فعلى هذا الدين لا يغفر، لا بد من قضائه. لهذا يجب على ورثة الميت أن يبادروا بقضاء دينه وأن يهتموا بقضاء الدين. بعض الناس إذا مات صديقهم ربما يقيمون المآتم وتجتمع عندهم الجموع، وهذه من البدع لا شك ولا ريب. الجموع وإقامة المآتم وإقامة الأناشيد وهكذا من البدع عند الموتى، وربما أنفقوا أموالا كثيرة، بعضهم ربما ذبح أكثر من راس من البقر، وربما ذبح كذا كذا من الغنم، وربما تكلف تكاليف كبيرة، فربما يعني أنفقوا في الموت يمكن مئات الآلاف. وإذا جاءهم من يطلب دينه ربما ما طلوه، ربما ما طلوه، بل ربما جحدوه. عياذا بالله، هذا بلاء، مصيبة. إذا كان هؤلاء يحبون صديقهم صح، فالواجب أن يبادروا إلى قضاء الدين، إلى قضاء الدين، ولا ينبغي أن ينفقوا هذه الأموال في هذه الأمور التي لا أجر فيها ولا ثواب فيها، بل قد يكون العبد مأزورا. فكم تنفق من أموال قيمة للقار، وكم أيضا من أموال للدخان، وكم من أموال للمياه التي يشرب المخزنون عليها في الدخان، وكم أموال تنفق في أمور ليست مشروعة، ليست مشروعة. فالواجب على أهل الميت أن يبادروا بقضاء دينه قبل كل شيء. وبعضهم ربما أنفق هذه الأموال من أموال اليتامى، يكون الميت قد خلف أيتاما، فبعضهم ربما أسرة فينفق الأموال الكثيرة ثم يحسبها على الورثة ومنها على اليتامى. هذا لا يجوز، هذا داخل في قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الواجب هو مبادرة قضاء الدين كما جاءت في ذلك النصوص الكثيرة. ولأهمية الدين نجد أن أطول آية في القرآن وأكبر آية في القرآن آية الدين، كما هو معروف أكبر آية في القرآن هي آية الدين. هذا يدل على أهمية الدين، وعلى يعني خطر من يتساهل في أمر الدين، في أمر الدين. لهذا قضاء الدين عن الميت أمر واجب من واجبات الورثة أن يبادروا بقضائه، لقوله بقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والمؤلف يقول: والقضاء لدينه، أي ينبغي أن يعجلوا في قضاء دينه. قال: وتسجيته، التسجية هو أن يغطى، أن يغطى يكون على كرسي أو على شيء، هذا أمر جائز ومشروع. وقد جاء عند الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات معناه غطي، أي غطي جميع بدن، أن يغطى، يغطى جميع بدنه. وقولها، قول عائشة رضي الله عنها بثوب حبرة، يعني ضرب من برود اليمن، وهو ثياب كانت تصنع في اليمن، هي ثياب كانت تصنع في اليمن، كانت اليمن يعني مليئة بصناعة الثياب وغير الثياب، كانت الصناعة منتشرة في اليمن بكثرة كثيرة. فهذا الحديث دليل، دليل على مشروعية تغطية الميت، الميت يغطى نعم بثوب، يغطى بثوب، وإذا غطي بأكثر من ثوب خاصة يعني ببطانية بشيء يبقى جسمه لينا، يبقى الجسم شوية لين ودافع، إذا ترك ربما تصلب جسمه أشد وأعظم. وهكذا، فعلى هذا من السنة أنه يغطى، أن المريض يغطى، يغطى بثياب تغطي جسمه كاملا، كما فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما كان السلف يفعلون هذا، كانوا يغطون الميت. قال: ويجوز تقبيله، يجوز تقبيله، يعني يجوز لمن أراد أن يقبل الميت أن يقبله، يجوز لمن أراد أن يقبل الميت أن يقبله. قال للحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان ابن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. قال: حديث صحيح شواهده. كذلك أيضا قد جاء في قصة موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاء من العوالي بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل أي مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. بأبي أنت وأمي أفديك بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا، كذا يقول أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال كما هو معروف، قال: والله لا يذيبك الله موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه. فهذا دليل على جواز تقبيل الميت، تقبيل الميت أن تقبله، يعني بعضنا يسمي القبلها الحب أن تشده، وهو أن يقبله بفمه، لا مانع أن يقبله في جبهته أو أن يقبله في خده أو أن يقبله في يده، لا مانع. والتقبيل يكون من الرجال للرجال أو من النساء للنساء أو من النساء للنساء، ولا مانع أن يكون أيضا من الولد لأمه أو من الولد لابنته، هذا لا بأس، لا بأس به. فقد قبل أبو بكر عائشة رضي الله عنها وهي حية، وإذا كان يجوز تقبيل الحي فكذلك الميت، وهكذا فيجوز تقبيل المرأة لبعض محارمها، يعني لا كانوا من محارمها، أما تقبيل المرأة الأجنبية لرجل أجنبي لا، لا يجوز، وكذلك الرجل لمرأة أجنبية هذا لا يجوز، وإنما الرجال للرجال والنساء أيضا للنساء، وكذلك المحرم للمحرم بالتقبيل، لا بأس أن يقبل المحرم محرمه. يقول: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، على المريض أن يحسن الظن بربه، يعني في حالة السكرات أو نزول الموت لا مانع، الأولى للمريض أن يحسن الظن بربه. الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء عنه أيضا أنه دخل على شاب في مرض الموت فقال: كيف أجدك؟ قال: أجدني خائفا من ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في امرئ إلا أعطاه أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو، أو بهذا المعنى. فلهذا يكون الشخص عند الموت خائفا ويكون راجيا، لكن ينبغي أن يكون الخوف، أن يكون الرجاء أبلغ أكثر من الخوف عند الموت، أن يكون الرجاء أكثر من الخوف. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، أنا عند ظن عبدي بي. فلهذا ينبغي على المحتضر أن يحسن الظن بالله رب العالمين، أن يحسن الظن بالله. والمؤمن إذا كان صحيحا معافى ينبغي أن يساوي بين الخوف والرجاء، أن يكون عنده نسبة الخوف قريبة من نسبة الرجاء، إلا إذا كان ذنوبه كثيرة فينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء. إذا كانت عنده ذنوب كثيرة ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء من جراء تلك الذنوب، وأن يعود إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا لا ييأس من رحمة الله. لهذا الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونجد أن القرآن كان يجمع بين آيات الخوف وآيات الرجاء في السورة الواحدة، بل ربما يذكر هذا المقطع ثم يثني بما يخالفه فعلى سبيل المثال الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المرسلات قال: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. فذكر بقية الآيات ثم ذكر آيات الرجاء: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ونجد أيضا في سورة النبأ الله عز وجل ذكر النار، وإن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلى آخر الآيات، ثم قال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. وهكذا في سورة النازعات نجد أن الله عز وجل يقول في هذه السورة العظيمة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهكذا في سورة عبث ذكر الله سبحانه وتعالى حالة الفريقين بعد أن ذكر يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شاغل شأن يغنيه. قال: وجوه يومئذ مسكرة ضاحكة مستبشر، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. وهكذا في سورة التكوير والانفطار والانشقاق، وهكذا أيضا في سورة البروج، وهكذا هلم جرى السور. كان يجمع الله عز وجل بين الخوف والرجاء في آن واحد. فالمؤمن في الدنيا ما دام صحيحا ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء، لكن عند نزول الموت ينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف، لأنه قادم على رحمة ربه وقادم على الغفور الرحيم، فيغلب الرجاء على الخوف. يحسن الظن بربه، أي أن الله سبحانه وتعالى سيعامله المعاملة الطيبة برحمته، سيعامله برحمته، يعامله بمغفرته سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، أن العبد يحسن الرجاء عند نزول الموت. كذلك يقول المؤلف: ويتوب إليه، أي على المؤمن أن يتوب إلى الله قبل نزول الموت، قبل نزول الموت، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والآية كثيرة، فالمطلوب من المؤمن أن يتوب إلى الله قبل نزول الموت، لأنه إذا نزل به الموت لا تقبل توبته إذا لم يتوب قبل ذلك. يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالله سوى بين من يتوب عند الغرغرة وعند نزول الموت وبين من يموت بدون توبة، فهذا لا هذه التوبة لا تنفع، كما أن العبد لا ينتفع، كما أن العبد ليس له توبة إذا مات بدون توبة، كذلك من تاب عند نزول الموت لا ينفع، لا تنفعه تلك التوبة. فينبغي أن يقدم توبته إلى الله ورجوعه إلى الله، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة عند نزول الموت، وهذا هو المطلوب. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن أمرنا أن نعود إليه وأن نرجع إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المطلوب، أن يتوب العبد من جميع ذنوبه. ولهذا جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ثم وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني الرحمن يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه وإذا رجع إليه سبحانه وتعالى، يفرح. وفرحة الله بتوبة العبد رحمة بالعبد، ليس في حاجة إليه، الله غني عن جميع خلقه، ولكن هذا يدل على رحمة الله رب العالمين بعباده. على هذا ينبغي على المؤمن أن يتوب عند نزول السكرات وعند نزول أو في حالة المرض قبل نزول السكرات، في حالة المرض في حالة الاحتضار يجب أن يتوب إلى الله توبة صادقة. نقف إن شاء الله عند هذا المقطع ونكمل بإذن الله إذا أحيانا الله في أسبوع قادم إذا أحيانا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، وأن يسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظها علينا، وأن يتوب علينا توبة صادقة، إنه أرحم الراحمين.